أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
آله. دائم على أعمالكم أعداء الله. كنا في بيان وقوع القسم الثالث، هل يفعل القسم الثالث أم لا يفعل القسم الثالث؟ هل له مثال أم ليس له مثال؟ ذكر البعض أن القسم الثالث مثال هو الحروف، فإنه في باب الحروف الوضع عام والموضوع له خاص. هذا ما بدل اليه البعض. مرحوم الشيخ قال: انا لا اقبل وقوع القسم الثالث، وما كان من القسم الثالث ففي تنوير من هو داخل في القسم الثاني، اعني الوضع عام والموضوع له خاص وليس داخل في القسم الثالث. وان ثم صار بناء يعني حتى مطلب كلي، ثم يدخل ذلك المطلب الكلي جمله من المصادر. وان الوضع العام والموضوع له العام يمكن ان يذكر له ثلاثه امثله. المثال الاول ان من الابتدائيه ولفظ الابتداء مترادفان، وأن اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي شأن من شؤونات الاستعمار وليس جزء مقوم لا في الموضوع له ولا في المستعمل. هذا المثال الأول. المثال الثاني مثال الإنشاء والخبر، طبعا الخبر المسانس للإنشاء، لا كل خبر مع كل إنشاء، كما مثلنا لك بمثال بعته، فإن بعته عند المرحوم الشيخ الخراساني بعته الخبرية ترادف بعته الإنشائية، ستعبير المرادف الآن شوي لعلك في شيء من الحساب، فإن المستفاد من بعته في كل من الخبر والإنشاء هو إسناد مادة البيع إلى فاعل ما، وأما قصد الحكاية الذي هو شأنه من شؤونات الخبر، وقصد الإيجاب الذي هو شأنه من شؤونات الإنشاء، قصد الحكاية وقصد الإيجاب من شؤونات الاستعمال لا جزءا مقوما لا في المستعمل فيه ولا في الموضوع. هذا المثال الثاني. المثال الثالث الذي ذكره المرحوم اسم الاشاره مثلا او الضمائر مثلا، فان اسماء الاشاره والضمائر عندنا ايضا الكلام والكلام، يعني شنو الكلام والكلام؟ ليس مثل هذه الاعلام اسماء الفعيله، ليس اللحاظ الآلي والتعين والتشخص جزءا دخيلا لا في المعنى الموضوع له ولا في المعنى المستعمل فيه. أجل التعين في الأسماء المعرفة شأن من شؤونات الاستعمال وصحة بعملية الاستعمال، وليس جزءا دخيلا لا في الموضوع له ولا في المستعمل. هذه نظرية الآخون، ومتى ما قيل نظرية الوضع عند الآخون لا بد أن يخطر في الذهن المقصود هو هذه النظرية. نطبق الشيء المتبقي ثم نذكر في المقدمة الثالثة إن شاء الله. ثم لا ينفذ هذا شروع في بيان النظرية المنتخبة عند الخراساني في مادة بعثه الإنشائية ومادة بعثه الخبرية. ثم لا يبعد أن يكون الاختلاف في الخبر والإنشاء فقط لا إنشاء منه الإنشاء الإنساني والزمن أيضا كذلك يعني أن الأصول ليست جزءا لا جزء في المعنى الموضوع له ولا في المستعمل فيه، وإنما الأصول مصححات لا مقومات. أيضا كذلك يعني مصححات لا مقومات. أيضا كذلك راح يوضح الموضوع صحيح. فيكون الخبر موضوعا لمادة بحث منتسبة إلى فاعل ما. نعم القصد منها ما مصححية، هذا شروع في بيان القصد والمصححية مو في بيان العبارة قد فيها شيء مهم يظهر منه أنا في بيان الموضوع له. لا الآن ليس في صدد إبراز ما هو الموضوع له، وإنما في صدد مصححية الوقت والعبارة بلام هذا لام الاستعانة وعبر عن لام الغاية. فيكون الخبر موضوعا لأجل يستعمل لأجل يعني مصححيته. ليش يصير هاي لام لام مصححية ترى مو لام الجزء الموضوع له ليستعمل في حكاية الخبر وزن قصد الحكاية في حكاية ثبوت معناه. طبعا وين يثبت معناه الخبر؟ وين يثبت معناه؟ في أحد حروف الزمان في موطنه عشان في أحد ظروف الزمان، إما إذا فعل ماضي زمان أو موطن ماضي، إذا فعل مضارع موطن الحال أو المستقبل، وهذا في موطنه يعني في زمانه. بس هاي ما كان ضروري التعرض لها ليستعمل في حكاية ثبوت معناه في موطنه هذا الخبر، والإنشاء أيضا لأجل أن يستعمل لكن في يعني في قصد تحققه أي ثبوته. وإن كنا بنظرية التراتب وإن اتفق عشان يعني وإن كنا بنظرية التراتب وإن اتفق فيما استعمل فيه بل شنو مو بس فيما استعمل فيه يتكمل بل فيما هو الموضوع له. فتأمل تأمل الشيخ وجه التأمل الحقيقة الواقع أن فكرة قصد الحكاية وقصد الإيجاد فرضت في مثل مادة بعده، هل أنك تلتزم لهذه النظرية بعمومها يعني حتى في غير المسانف أم أن هذا حديث المسانف؟ يعني في بحث الخبر عندنا سؤالين، السؤال الأول شنو؟ الخبر لأي شيء موضوع؟ هل موضوع للمادة المنتسبة إلى فاعل ما بقصد الحكاية أم أن هذا الحديث ينحصر في مثل مادة بعته؟ هذا التوجيه الذي تقدم والقول بنظرية الترادف قد يقال في مادة بعته، ولكنه هل أنك أيضا تقول في غير ما تتبعته لا؟ فيقول فتأمل الآن حديثي فعلا المقدار الذي هو موضوع بياني خصوص ماذا؟ الخبر المسانخ للإنشاء، أما الخبر غير المسانخ للإنشاء ليس محل بحث هذا. يريد يتأمل أنه مو حديثي السيار ولا حديثي عام، وإنما حديثي في الخبر المسانخ للإنشاء. ثم إنه قد انقدح مما حققناه أنه يمكن، هذا بعد كله راح يجي المثال الثالث، هذا المثال الثاني انتهينا منه، الآن راح يجي إلى المثال الثالث أيضا كمصداق للنظرية الذي أسسها الخراساني. طبعا طريقة الشيخ الخراساني بشكل عام بعد ما يأسس لنفسه نظرية على خلاف نظرية من سبقه يحاول أن يذكر بهذه النظرية مجموعة أمثلة ونظائر حتى يعزز موقفه ويقوي موقفه. ثم إنه قد انقدح مما حققناه، مما حققناه عشان من نظرية الترادف ومن التمييز بين المقوم والمصحح، مما حققناه أنه يمكن أن يقال أن المستعمل فيه أيضا لبيضه، أن المستعمل فيه أيضا في مثل أسماء الإشارة والضمائر أيضا شنو المستعمل فيه؟ طبعا فضلا عن الموضوع له، أما الموضوع له عام أم المستعمل فيه عام؟ لنفس المكتب فضل. إذا أنت تقول اسم معرفة، يقول وإن تشخص هذه الأسماء الأسماء والضمائر، وإن تشخص اسم الإشارة والضمائر إنما نشأ ساعدني، أنت ساعدني من قبل يعني طور الاستعمال، من قبل طور الاستعمال، شأن من شؤونات الاستعمال، هاي العبارة مهمة، نظرية شأن الاستعمال، هاي الكلمة كلش مهمة عندنا، كيف؟ بس راح يوضحها، حيث ان اسم حيث ان اسماء الاشاره وضعت لكن لمصحح ليشار لاجله لاجل يشار بها الى معانيها، وكذا وضعت ايضا في بعض الضمائر هم ايضا وضعت لاجل الاشاره، بس اما اجل الاشاره كضمير هو او لاجل المخاطبه كضمير انت او اياك او نحو ذلك بعد مئة. المهم التعين بس تعين مضى على مستوى الإشارة، بس إشارة ذهنية، الإشارة الخارجية، يعني كما نقول في الألف واللام العهدية، مر عهد ذهني، مر عهد حضوري، مر عهد ذكري، كل هذا يدخل الجامع المشترك بين هذه المفردات التعين، وأن التعين لم يكن جزءا مقوم، وإنما شوف العبارة راح يذكر وكذا بعض الضمائر، يعني شنو وكذا؟ كذا ما شنو؟ يعني وضعت ليشار بها ليشار بها، بس اما اشارة خارجية او اشارة ذهنية، ليشار بها، مثل لفظ هو كما راح يمثل هو بمثل هو. وبعض الضمائر مو لأجل الإشارة، حتى شنو؟ للمخاطبة، بدل الإشارة ليخاطب به المعنى، والإشارة هذا المهم. يقول وحيث أن كل من الإشارة والتخاطب أمارات التعين والجزئية والتشخص، فأيضا صارت هي كمباحث الحروف، فأيضا هي صارت كمباحث الحروف، لأن الإشارة والتخاطب شؤونات التعين، والإشارة والتخاطب يستدعيان التشخص والتعين كما لا يخفى. الآن راح يبين نظريته، هذا شروع في بيان نظريته، إذا واحد يريد يخليها تحت الخط الأحمر نظريتها هاي راح يبينها. يقول فدعوة، هاي الدعوة التي ستدعى دعوة ليست بمجازفة، يعني دعوة تامة ليست بمجازفة، دعوة تامة، فدعوة مبتدأ راح يجي بعد ذلك شنو؟ غير مجازفة، كن هو الخبر، فلما راح يدعى هذا مضمون نفس نظريته، يعني هذه خلاصة النظرية. فدعوة أن المستعمل فيه في مثل هذا أو هو أو إياه شبيدا أن المستعمل فيه إنما هو المفرد المذكر، وتشخصه إنما جاء من قبل الإشارة أو التخاطب بهذه الألفاظ إليه، فإن الإشارة أو التخاطب لا يحتاج يكون إلا إلى الشخص أو مع الشخص. هذه الدعوة شنو؟ غير ذا. فتلخص مما حققناه أن التشخص الناشئ من قبل الاستعمالات فيه لا يوجب تشخص، لا يوجب المقومية، لا يوجب تشخص المستعمل فيه، بل يبقى المستعمل فيه عام. فلذا نحن قلنا بيا نظري الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام. شوف العبارة، أن التشخص الناشئ من قبل الاستعمال يعني من شؤونات الاستعمال طور الاستعمالي، أن التشخص الناشئ من قبل الاستعمال استعمالات شبيه لا يوجد تشخص المستعمل به، سواء كان تشخصا خارجيا كما في أسماء الإشارة فإن التشخص فيها تشخصا خارجيا أو ذهنيا. طبعا الذهني فهو وإن كان في الخارج كلي، لكن في الذهن شيء في الذهن شيء يكون شنو؟ يكون جزئيا. ليش؟ ليش يكون ذهنيا؟ لأنه كل شيء كل مفهوم حيث أنه ينقش في جدار الذهني، وجدار الذهني جدار الذهني ما تغير جدار الذهني، فما ينتقش في جداري يصيره جزئية، لكن جزئيته من أي جهة؟ مو من هو مفهوم كلي، فمن جهة حاكويته هو كلي،
من جهة انتخاسه في جدار الذهن يصير جسم. من جهة، فلذا لنا أن نقول كل كلي ما من كلي إلا وهو بلحاظ آخر في جسم. إن شاء الله بعدين نقول عكسه صحيح. العكس طبعا به خلاف، وأن كل جزئي فهو بلحاظ كلي. أصلا ما عندنا جزئي حقيقي، كل جزئي في الذهن فهو كلي. حتى زيت، حتى زيت هو جزئي من حيث الانتقاش وهو كلي من حيث جهة الانتقاش. حتى زيت، هذا الثاني، الشكل الثاني احنا ما نحتاجه، هذه دعوة الفلاسفة، هذا ما نحتاجه. بس الدعوة الأولى متفق عليه عند الفلاسفة والمناطق، أنه المفاهيم الكلية من حيث حاكوياتها هي كلية، ولكن من حيث انتقاشها في جدار الذهن هي شنو؟ لذا هو شرح عبر يقول او تشخصا ذهنيا. تشخصا ذهنيا يعني شنو؟ انتقاشا على جدار الذهن. قلت لك التشخص من نشا؟ لان جدارك الذهني غير جدار الذهن، فاذا جدارك غير فصار تشخصا بسبب شنو؟ تشخص الجدار، كما في اسماء الاجناس والحروف ونحوها من الضمائر، ونحوهما من الضمائر. من غير فرق في ذلك اصلا بين الحروف واسماء الاجناس، والعمل هذا ولذا ليس في كلام القدماء من كون الموضوع له او المستعمل فيه خاصا في الحروف في الحرف شنو؟ ولذا ليس في كلام القدماء عين ولا، وانما ما ذهب اليه بعض من تاثر، ولعله لتوهم الكون قصد المعنى بين قوسين، قصد المعنى بما هو في غيره، ولعله توهم كون قصد المعنى من خصوصيات الموضوع له والمستعمل فيه، وهي والغفلة يعني حالية، والحال أنه وقع في الغفلة أي بعد. وبعبارة أخرى ولعل توهم ناشئ من الخلط بين ما هو شأن وبين ما هو مفهوم، ولعله يتوهم كون قصد المعنى الحرفي من خصوصيات الموضوع له والمستعمل فيه، والحال في غفلة عن أن قصد المعنى من لفظ المعنى على شنو؟ على شنو؟ الأحائي أي على شنو؟ لا يكاد يكون من شؤون المعنى وأقواله، وإلا علوي لم يكن من شؤون الحائي. لا يكاد عن شنو؟ في الغفلة، أنه غفلوا على أنه ليس من شؤونه، والحال هو من شؤونه. غفلوا على أنه ليس من شؤونه، بل هو من شؤونه، وإلا يعني لو لم يكن من شؤونه. والا اذا صار بناءك لن تجعل المعنى الحرفي واللحاظ الالي من الشؤون، ينبغي لك ان تقول اللحاظ الاسمي ايضا شنو؟ هم لابد ان تقول شنو؟ هم جزء مقوم. ايش عجب تفرقون في المعنى الحرفي تجعلون اللحاظ الالي مقوم انتم متوهمين، بينما لما تجي للحاظ الاسمي لا تجعلوه. ليش هذا التهافت؟ فإذا صار بناءك أن تجعل، إذا صار بناءك غلطا، لو قلنا أن اللحاظ الآلي صار جزءا من المعنى الموضوع في الحرف، فلا بد أن اللحاظ الاستقلالي أيضا أن يكون جزءا في المعنى الموضوع له، وإلا فليكن قصد المعنى بما هو هو أي لحاظ استقلالي وفي نفسه كذلك، يعني ليس من الشؤون كذلك، يعني أي ليس من الشؤون بل من المقومات. فتأمل في المقام فإنه دقيق وغزل في أقدام الواحد والتحقيق. المطلب الثاني، المقدمة الثالثة، تشير إلى بحث تحت هذا الكلام. أنا يهمني بالمطلب الثالث أن نفهم شنو المقصود من المطلب الثالث. عبارة قد فيها شيء من الدرس، أحاول أولا أوضح المقصود من المقدمة الثالثة، ثم بعد ذلك أبين رأيي. احنا في الحقيقه والواقع نسال هذا السؤال، هل اولا شنو الفرق بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي والغلط؟ لان ثلاث مصطلحات، ما الفرق بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي والغلط؟ المعنى الحقيقي استعمال، طبعا هذه المصطلحات الثلاثه في دائره الاستعمال، هذه المصطلحات الثلاثة في دائرة الاستعمال. تارة استعمل اللفظ في نفس المعنى الموضوع له وهو الحقيقي، أخرى استعمل اللفظ في غير المعنى الموضوع له، اي في معنى اخر، على ان يكون المعنى الجديد المجازي له علاقه مع المعنى الحقيقي. على ان يكون المعنى المجازي له علاقه مع المعنى الحقيقي. اقول لم ابرز نكته القرينيه المعينه للمعنى المجازي. القرينيه وان احتجناها في دائره الاستعمالات المجازيه، لكن مو هي الدخيله في التمايز بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، انما تمام المدخليه، المعنى الحقيقي ان يكون الاستعمال المعنى الموضوعي له. اما في المعنى المجازي استعمال في غير المعنى الموضوع له، يعني في معنى اخر، على ان يكون بين هذا المعنى الاخر وبين المعنى الاول شنو اكو؟ اكو علقه، اكو ارتباط، اكو علقه، اكو ارتباط. طبعا كل المقدمه الثالثه مبنيه على ان نفهم شنو المقصود من العلقه. المقدمه الثالثه نافذه الحديث فيها ماذا؟ هي هاي الكلمه. ولاحظتوا في ضمن بياني انا ما ابرزت فكره القرينيه المعينة للمعنى المجازي، هذا وإن كان لا بد منه لكنه ليس دخيلا الآن في مقصود البحث. أما الغرض استعمال اللفظ في معنى آخر لا يكون له أدنى ارتباط مع المعنى الأول، ليس بين المعنى الأول والمعنى الثاني فرق. هذا هو الغرض. فاتضح إما أن يستعمل في نفس المعنى الموضوع له هو الحقيقة، إما في معنى ثاني تربطه مع المعنى الحقيقي قلت، وثالثا ان لا يكون بين المعنى الجديد والمعنى الموضوع له علقه فهو الغلط. السؤال ان هذه العلقه كيف نؤمنها؟ كيف نؤمن العلقه؟ هل العلقه، شوف تعبيري، شوف تعبيري، هل العلقه توقيفيه ام العلقه ليست توقيفيه؟ احنا لما نقرا الان في علم المعاني والبيان هم يفتحون باب تحت عنوان العلقه في باب المجاز، يذكرون 25 تقريبا علقه. علقه السببيه، علقه المسببيه، علقه الظرفيه، علقه ما يقول، علقه ما كان، علقه علقه علقه. وهذه كلها علاقات تسمى علاقات تؤمن وجود ارتباط بين المعنى مجازي والمعنى الحقيقي. عدت في كلماتهم ب 25 علامة، بس 25 23 مو مهم. المعروف في كلمات المحققين 25 علامة. وبينت لك بعض النماذج. ذكر السبب وإرادة المسبب، ذكر المسبب وإرادة السبب، ذكر الظرف وإرادة المظروف، ذكر المظروف وإرادة الظرف، ذكر أحد المتلازمين وإرادة المتلازم الآخر، ذكر وهكذا. علاقة المكان، علاقة الزمان، علاقة ما كان، علاقة ما يكون، علاقة وهكذا مذكورة في محلها. هذه العلاقات التي حدت في علم المعاني والبيان، في علم المعاني حدت بماذا؟ ب 25 علاقة. هذه العلاقات البعض ايش اجى قال؟ قال انا اقول بنظرية التوقفية. التوقيفية، نظرية التوقيفية يعني شنو؟ يعني لابد ان نخلي مسطره في كل استعمال مجازي ان اندرج تحت احدى هذه العلاقات فهو المجاز المقبول، واذا ما اندرج تحت احدى هذه العلاقات ال 25 فهو من الغلط. هذا ضابط الغلط وهي المجاز. فالمجاز لابد ان يؤمن عن طريق مبرر، مبرر شنو؟ أن يكون داخل في قائمة إحدى هذه العلاقات ال 25. هذا نسميها نظرية توقيفية. ليش توقيفية؟ جمدوا على ال 25 علاقة وقالوا إحنا ما مستعدين أن نفترض علاقة رقم 26، إنما 25 علاقة فقط هي العلاقة النظرية التوقيفية. تبتم؟ هذا النظرية التوقيفية راح يصطلح عليها بمصطلح جديد. عنوان المصطلح الجديد شنو؟ يلا اسمع لي، هاي الكلمة راح تجيك كلمة. النظرية التوقيفية اصطلح عليها بمصطلح شنو؟ الوضع النوعي. ليش سمي وضع النوعية؟ يعني أن علماءنا في دائرة المجاز فرضوا وضعا جديدا نوعيا، قالوا المجازات لابد أن تخضع إلى هذا الوضع النوعي.
لذا نرى في بعض كلمات بدل ما يعبر النظرية التوقيفية يعبر بتعبير آخر الوضع النوعي. إننا لابد أن نلتزم في بعض المجال ما لابد أن نلتزم بنظرية الوضع النوعي. تذكرتم ماذا معنى نظرية الوضع النوعي؟ فإذا أجينا الآن راح أفترض لك مثال، إذا أجينا فالعلاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي لكن لم يكن داخل في 25 وكان لطيف تأنس له النفوس تأنس له الطباع يأنس له العرف يأنس لكنه بما أنه ليس داخل في قائمة 25 نقول هذا ليس بالمجازي. ليش؟ لأننا قلنا بنظرية توقيفية، نظرية جمودية، نظرية أننا قلنا بالوضع التعيني بالوضع النوعي عفوا، والوضع النوعي محبوس في دائرة 25. هذا الرأي الأول. تسمى دليل هذا الرأي شنو؟ الوضع النوعي دليل المهم. قالوا احنا تعالوا الآن كل لغة من اللغات نرى عندهم ظاهرة المجاز. كل لغة من اللغات عندهم ظاهرة، ليس ظاهرة المجاز مختصة بلغة العرب، بل لغة المجاز تأتي في اللغة العربية وتأتي في سائر اللغات. ولما نجي نلاحظ علاقة المجاز في سائر اللغات مع اللغة العربية نراها أنهم كلهم يجمدون على هاي 25 علاقة. هذا دليل على ماذا؟ على التوقيفية. إذ لو لم تكن القضية خاضعة للتوقيفية لكان قد تحرر علماء اللغة. مثلا في لغة العرب يذكرون 5 علاقات تختلف عن العلاقات الأخرى التي تذكر في لغة أخرى. لما نجي نلاحظ أن هذه اللغة مع تعددها في الوضع الشخصي لها تتمتع بوضع نوعي مشترك في كل اللغات تحت عنوان هذه العلاقات 25. فإذا ما نرجع إلى معاني اللغة العربية نرى أنهم عندهم 25 علاقة، لما نرجع إلى لغة أخرى هم أيضا نرى 25 علاقة. هذا دليل على ماذا؟ على أن الفكرة جمودية، على أن الفكرة توقيفية. نعم الفكرة التوقيفية إنما صارت نوعية لأنها جنو لم تختص بلغة العرب بل تأتي في سائر اللغات، تأتي في سائر اللغات. هذا الوضع النوعي مو وضع نوعي اختص به أهل اللغة من اللغة العربية. هذا الوضع النوعي كما قاله أهل لغة العرب كذلك قالوه غير أهل لغة العرب. لذا نعبر عنه بالنظرية التوقيفية ونعبر عنه بالوضع النوعي. واضح الدليل؟ إذن عمدة الدليل هم شنو؟ جمودية هذه العلاقات 25 في كل اللغات. هذا الرأي الأول. المرحوم الشيخ يقول أكو رأي ثاني، يقول أنا ما أقول بالتوقيفية، أنا ما أقول بالوضع النوعي، أنا ما أقول بالوضع. طبعاً هو يختزل الكلمة النوعي، راح يقول أنا لا أقول بنظرية الوضع، لكن المقصود من الوضع يا وضع وضع النوعي. أنا لا أقول بنظرية الوضع، أنا أقول يمكن أنه في زمن كانت عندنا 25 علاقة الآن نقدر نسويها 30، يمكن كانت في زمن هاي 25 علاقة مختبرة الآن ما كان مختبر في الزمن الغالب اليوم نحن نقلصه ونرفعه. أما عندنا بناء بس نوسع، لا احنا نقوم بإصلاحين، إصلاح توسعة وإصلاح طبيعي. وقد كانت من داخلة في ضمن العلاقات 25 اليوم بما أن ذوق العرفي العام السوقي الشارع قائم على قبح هذه العلاقة، وإن كان منضاد في كلمات علماء المعاني والبيان لكنه بما أنه اليوم ينقضها العرف فإنها تكون علاقة مرفوضة وتدخل في ضمن السياق الباطل ولا تدخل في ضمن المجاز. لأن احنا نريد عندنا قائمتين، احنا كل همنا الآن شدي نريد نميز كيف ندخل القضية تحت المجاز وكيف ندخل القضية تحت ماذا؟ تحت قضية الغلاء. الفكرة السابقة كانت المقص لجعل هذه داخلة تحت قائمة المجاز أو داخلة تحت قائمة الغلاء هو 25، إن كان من 25 فهو من المجاز، إن لم يكن من 25 فهو ليس من المجاز. القضية الثانية النظرية الثانية تقول له مو شيء، النظرية الثانية تقول المقص مو مقص 25 بل لا نتوقف على 25، بل لا نزمد على 25، بل نتحرر من 25، نتحرر من الدورين، هم نتحرر ما كان مذكورا لا نقتضيه وما كان محذوفا نذكره. هنا دليلنا يقول انه الان هناك مجازات مقبوله مختبره الان، مع انها ليست داخله في سياق ال 25. هذه هي النظرية الثانية، وهذه هي نظرية المرحوم الشيخ الآخون. واضح نظرية الشيخ الآخون؟ فنظرية الشيخ الآخون هو أن المميز بين المجاز والغلط ليس الجمودية وليس الوضع النوعي وليس التوقيفية، وإنما المميز للمجاز عن الغلط ماذا؟ الاستحسان العرفي. فما كان مستحسنا عند العرف فهو مجاز، وما كان غير مستحسن عند العرف فهو ليس بمجاز، فهو ليس بمجاز. واضح؟ انا عندي هنا التفاته الاولى انه خوف اذكر لي فد مثال حتى نعرف على راي يدخل في الغلط، على رأي آخر يعني ثمرة هذين القولين. النزاع ما هي النقطة التي يمكن أن نراهن عليها؟ فعلى نظرية تكون مجازا وعلى نظرية أخرى تكون غلطا. سؤالي واضح؟ وإحنا لا بين نظريتين، لا بد أن تفترق ماذا؟ مادة تفارق، وليس النزاع لفظي، مو من النزاع المعنوي. لأجل أن تنال النزاع كونه نزاعا معنويا لابد أن تذكر ثمرة أنه فرد تلقينية، على رأي يكون مجاز، على قول يكون مجاز، وعلى رأي وقول يكون خلط. هذا المطلب الأول الذي أنا أطالب به. الشيخ يقول ما سيأتي في الأمر الرابع في المقدمة الرابعة، استعمال اللفظ وإرادة نوعان، أو استعمال اللفظ وإرادة صنفه، أو استعمال اللفظ وإرادة مثله، أو استعمال اللفظ وإرادة شخصه. هسه شنو هذا المقصود؟ إن شاء الله إحنا في الأمر الرابع نتعرض إليه، بس أنا ما أريد، مو مهم أريد أن تفهم هذا البحث، لأنه راح يأتي بالأمر الرابع عن قريب جدا. هنا أنا بس أريد تركز وياي على هذا. إرادة اللفظ، استعمال اللفظ وإرادة نوعه، لا ريب ولا إشكال أنه ليس من الاستعمال الحقيقي، هذا محل وفاق. إنما الكلام هل هو من الغلط أم أنه من المجاز؟ على وفق من يرى بالنظرية التوقيفية يقول ما عندنا هاي العلاقة، استعمال اللفظ وإرادة نوع ما موجودة في ضمن 25. فإذا ما موجودة في ضمن 25 على هذا الرأي يكون غلط. أما على رأي الشيخ الخراساني الذي كان يرى أنا ما أجمد على 25، أنا متحرك، وحيث أن في العرف العام يستحسن مثل هذا الاستعمال ولا يرى بأنه قبيح، فهو إذن يراه أنه شنو؟ من المجاز. هذه الكلمة الأولى، هذه هي ثمرة هذا النزاع، ثمرة هذا النزاع. طبعا هو أنا عبرت عنه بالثمرة، إن شاء الله هو تشوفون ما مدخل في دائرة الثمرة، وإنما مدخل كأنما في سياق الدليل، أنا دخلت في سياق الثمرة. واضح هذا الذي أقوله؟ هذا المطلب الأول. والمطلب الثاني الذي هو أهم من المطلب الأول الذي ما يتعرف إليه ذكره المرحوم الشيخ، في الحقيقة والواقع عندنا تساؤلان. هذا رح تحقيق غير ما ذكرت ترى قبل قليل. احنا عندنا مطلبين ليصير خلط بيناتهم. المطلب الاول، هل الاستعمال سائغ او ليس بسائغ؟ ضابطة كون الاستعمال سائغ او غير سائغ ما هو؟ هذا مطلب. المطلب الثاني ان هذا من المجاز ام ليس من المجاز؟ هذا مطلب ثاني. علماء البيان اصلا ما كان لهم نظر الى المطلب الاول، تمام مطلبهم شنو؟ انا شلون ندخل القضيه في المجاز؟ فما لم يكن، اسمع لي ايش راح احكي، ما لم يكن من 25 فانه وان لم يكن حقيقه كما هو فرض المساله، لانه مو استعمال في المعنى الموضوع له، كذلك هو ليس من المجاز، وإن كان هذا الاستعمال سائغ. لفتت ايش كده؟ يعني ليس أنه ما صدر من علماء المعاني يتنافى مع ما يذكره المرحوم الشيخ. هنا الشيخ اللي يقول احنا عندنا البحث الذي الآن نازع به والذي خصمنا توهم عليه المطلب، البحث الذي نازع فيه أن هذا الاستعمال حسن أو مو حسن، ملاك الحسن فيه شنو؟ يقول ملاك الحسن فيه العرف، وليس ملاك الحسن فيه 25، ليس ملاك الحسن. عندك سؤال ثاني اسأل، افترضنا أنا هذا الاستعمال سائغ، سلمنا أنه استعمال سائغ لأن العرف يمضي كونه سائغ، الآن هو حقيقة أو مجاز؟ أو يمكن أن نفترض شق رابع، لا حقيقة ولا مجاز ولا غرض، بل شق رابع. إن الشيخ الآخر من دعاة النظرية الرابعة، يعني يقول أنا أكو عندي شيء حقيقة وشيء عندي مجاز وشيء عندي غرض وشيء آخر لا حقيقة ولا مجاز ولا غرض، ما أدري شو تسميه سميه. هو بس تعرفني على رأي الآخر شنو؟ الحقيقة استعمال اللفظي في المعنى الموضوعي له وهو استعمال سائغ، هاي احفظها. اثنين، المجاز استعمال اللفظي في غير المعنى له مع التقيد بالخمسة وعشرين علاقة وهو استعمال سائغ. بعد عندنا ثالثا، الغرض هو استعمال في معنى غير ليس له أدنى علاقة مع يعني أن العرف لا يرتضي وان العرف يستهجن. هاي ثلاثة وعدنا أربعة، جين الرابع هو استعمال سائغ وان لم يكن حقيقة ومجاز، لكنه شنو؟ سائغ، هو استعمال سائغ. ياهو كما لو كان العرف يمضيه ويستحسنه ويرتضيه لكنه شنو؟ ليس من الخمسة، وهو ليس بمجاز لأنه ليس من 25، وهو سائغ لأن ملاك إحنا قضية سائغة أو سائغة أو كناه إلى ماذا؟ إلى العرف. هسه قد واحد يشكل عليه يقول له واقعا هذا الكلام ما ممكن أن نتصيده من كلام المرحوم الشيخ الخراساني. الجواب في بحث الحقيقة الشرعية سيأتي التصريح بهذا. في بحث الحقيقة الشرعية المرحوم الشيخ في الحقيقة الشرعية راح يجيب هاي العبارة، إن ليس من الضروري أننا نلتزم أن المورد إما أن يكون من الاستعمال الحقيقي أو الاستعمال المجازي، مع أننا نعترف أن المورد من الاستعمال السائغ. هو راح يصرح هناك حدود الاستعمال سائغ، الاستعمال مقبول، الاستعمال مرضي، لكنه ليس بحقيقة. وتمام التوهم شنو كنا نتصور؟ اننا لابد ان نلتزم اما حقيقه واما مجاز او غرض. يقول له ما فيش قاعده، ما عندنا الا ان يكون حقيقه او مجاز او غرض. قلت مدركي شنو؟ ترى مدركي حوالي الى ما بعد، لا حاجه ولا سنقرا العباره. شوف العباره قد واحد يقول انها مو واضحه الدلاله على ما تقول، وانا اعترف مسبقا ان العلاقه ان ما بينته ليس واضح، لكنه منشئ التوهم أننا في البدء كنا نتصور أن الأمور ثلاثية، فالسائغ غير الحقيقي هو مجاز. الآن اتضح أن السائغ قد يكون حقيقي وقد يكون مجازي وقد لا يكون حقيقي ولا مجازي. ميزان السائغ شنو؟ ما يحسنه الطبع. ميزان المجاز ما هو؟ منخرط تحت العلاقات الخمسة وعشرين. إذا هالشي بعد ما يكون يعني إذا ترى. أما إذا ما قبلنا هذا الحكي قلنا الآن الشيخ الذي يقول أن العلاقة ثلاثية، لما نوصل للحقيقة الشرعية نشوف بعض المحققين يشكل على الشيخ يقول له أنت اللي تقول بأن العلاقة علاقة استحسان، شلون الآن تطرده من المجاز مع أنه مستحسن؟ بعض المحققين هناك يشكل عليه بالحقيقة الشرعية. أنا أطبق لك هذا المقدمة.
ان شاء الله ان شاء الله بس اتكلم المقدمة الكافية.
الثالث صحة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له، يعني فيما يناسب ما وضع له، يعني في معنى له علاقة بالمعنى الموضوع له، ما يناسب له عشان في معنى له علاقة بالمعنى الموضوع له. خب هل هذه الصحة، شوف وين راح ملاك التساؤل، شنو ما قال هل الحقيقة أم المجاز، لا لا مو تساؤل في الحقيقة والمجاز، وإنما السؤال شنو؟ صحة الاستعمال، الاستعمال السائغ، صحة هل هو بالوضع، مقصود بالوضع يا أخواني يا وضع الوضع النوعي، مقصود الوضع النوعي يا أخواني يا شنو الوضع النوعي؟ يعني العلاقة الجمودية 25، هذا مقصود، مو الوضع ذاك الوضع الذي هو يؤمن الحقيقة. احنا إذا انتقلنا إلى ملف المجاز، هذا المعنى ذاك المعنى الحقيقي كان يقبل للمعنى الموضوع له، ولكن في الحقيقة احنا غير هذا الملف، فليس المقصود ذلك الوضع الذي هو، وإنما المقصود هذا، هل هو بالوضع أم شنو؟ أو بالطبع. الشيخ راح يختار لنا نظرية بالطبع ولا يختار بالوضع، يقول وجهان يعني احتمالات ارتقى، شنو ارتقى؟ من الاحتمال إلى وجوده قائل في المسألة، بل قولان أظهرهما الثاني أنه بالطبع. ليش؟ يقول دليل الوجدان، فإن الوجدان يصيره هذا معنى سائغ وإن لم يكن منخرطا تحت 25، بشهادة الوجدان بحسن الاستعمال فيه في المعنى الذي هو مستحسن عنده، ولو مع شنو؟ ولو لم ينخرط تحت 25، ولو مع أنه لم ينخرط، يعني لم ينخرط قلنا يعني يمنعه، يقول ترى هاي العلاقة 26 أنا لا أقول بها، ولو مع منع الواضع عنه، هذا واحد. وقد العرف الآن يمكت استعمالا وإن كان هو منخرطا تحت 25، وباستهجان الاستعمال فيما لا يناسبه، يعني فيما لم يرتضيه الطبع، ولو مع ترخيص الواضع النوعي له، أي مندرجا فيه ضمن العلاقات 25. ثم يقول ولا معنى لصحته إلا، لما قلت صحة الاستعمال يعني شنو صحة الاستعمال؟ مو صحة الاستعمال يعني جمودية 25، صحة الاستعمال يعني شنو؟ يعني الحسن. فلا بد أن ندور في تحديد الصحة على يا مدار، على المدار الحسن. قلت ليس المقصود الحسن الشخصي، وإنما المقصود الحسن النوعي. الحسن الشخصي ما مطلوب، واحد يلتفت إلى واحد يقول له مثلا أنت حمار، ويقصد منه شخصا أنه يصفه بصفة الصبي، لكن في العرف هذه صفة. فالمدار على الاستحسان النوعي وليس المدار على الاستحسان الشخصي. ولا معنى لصحته إلا حسنه، والظاهر، شوفوا أنا جعلت هذه ثمرة البحث، والظاهر جعلت ثمرة، والظاهر أن صحة استعمال اللفظ في نوعه أو مثله من قبيل، من قبيله يعني شنو؟ من قبيل الاستحسان الطبعي، لا من قبيل الوضع، يعني فإن استعمال اللفظ في نوعه واستعمال اللفظ في صنفه أو استعمال اللفظ في مثله، ذا الثلاثة هسه المهم، هذا من هذا القبيل، من يا قبيل، من قبيله يعني من يا قبيل، من هذا القبيل، من يا قبيل، من قبيل أنه مستحسن عند الطب وإن لم يندرج في 25، كما يأتي الإشارة إلى تفصيله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد ورد في كتاب المستدرك، مستدرك الوسائل، رحم الله عبدا استحيا من ربه حق الحياء، حفظ الرأس وما حوى، وحفظ البطن وما وعى، وذكر القبر، وذكر أن له في الآخرة معادا. حقيقة من المفردات المهمة مفردة الاستحياء. مفردة الاستحياء، طبعا الاستحياء سنقول في جملة كثيرة من الروايات الاستحياء من الإيمان، بل من لا حياء له لا إيمان، فجعلت مفردة الحياء مفردة إيجابية جدا، ومفردة أمضاها الشارع المقدس، ونعت النبي الأكرم في القرآن بالاستحياء، ونعت الأولياء الأئمة الأطهار بالاستحياء، وذكر القرآن لنا مجموعة من القصص كلها تشير إلى ظاهرة الاستحياء والحياء. هذا لا يعني أن الحياء بصورته العامة مرضية، عندنا الحياء حياء إيجابي وعندنا الحياء حياء سلبي. اليوم يسأل ويستحي يقول ما أعرف، هذا يدخل في ياسيات الحياء السلبي. الآن أنا مو مقصودي دائرة الحياء السلبي، وإنما مقصودي دائرة الحياء الإيجابي. الرواية أيضا تشير إلى مجموعة علاقات، أن حياء الإنسان من أخيه المؤمن، هذا نمط من الحياة يابد أن يحفظ. فالدرجة من الحياة بين الإنسان وأخيه المؤمن، مو أنه قوة الارتباط بين الاثنين تنتهي بهم إلى رفع ظاهرة الحياة، بل أكثر من هذا. حينما نمر على الآثار الشرعية نرى أنه مع قرب الزوجة إلى زوجها، لا سيما في مواضع معينة، مع هذا دلت الأدلة الشرعية على استحباب البقاء على نسبة معينة من الحياة حتى مع الزوج الذي هي أقرب الناس، حتى في حالة الفعل الذي هو يندفع إلى كون الفعل حيواني من جهة، مع حتى هذا الفعل قد ورد تحديد للحياة. هذا نمط من الحياة، وهو علاقة المؤمن مع المؤمن، وهذا أنا أشير له إن شاء الله في بحث آخر، وأهمية هذا الحياة، وهل يا ترى إحنا نتلبس بهذا النمط من الحياة أم لا. هذا نشير إليه، يستحق أن يشار إليه. ولا تتصورون أن مثل هذه المفاهيم وإن كانت مركوزة في الأذهان، لكنه على صعيد العمل إحنا نتلبس بها. سنبين نماذج مع أنها تدخل في سياق الحياة، لكنها مخترمة في ضمن الذوق العرفي المتشرع، مع أنها هي حياء ولا بد من التأكيد عليها، لكننا أحيانا نتنازل عن هذه المراتب من الحياء. هذا مو محل كلامي، حياء المؤمن إلى أخيه المؤمن، إنما المقصود من الرواية أنه حياء الإنسان مع ربه، وحياء الإنسان مع النبي الأكبر، حياء الإنسان مع ربه، وحياء الإنسان مع النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. في الآية الكريمة أن ذلك يؤذي النبي، أن ذلك يؤذي النبي، لما كان النبي يبعد يأكل كانوا ينظرون إلى شنو طعامه، كانوا يبعدون يم ساعات يحجون، وكان النبي يستحي من أن يقول أنا عندي ساعات أتفرغ بها لنفسي، كان يستحي. قوة الجرأة من المسلمين على النبي وشدة الحياء للنبي تجاه المؤمنين كانت أحياناً توجب الوقوع في الغلط. لذا نبهت الآية الكريمة على هذا الخطأ الفاحش، وأنه وإن كان النبي يستحي منكم، لكنه إن الله لا يستحي من أحد. الآية الكريمة إن ذلك يؤذي النبي فيستحي منكم، تنظرون إلى طعامه، تنظرون إلى أكله، كان يحاولون أنه ولو لأجل المتابعة لسيرة النبي كانوا يحاولون أنه يتجسسوا على النبي، فيطلعوا على أحواله الخاصة من جهة ماذا؟ من جهة مفهوم الغلط، ظنا منهم أن هذا ملاك وطريق للأسوة. ولكنه كان الآية صريحة أن هناك مساحة معينة لا مجال لاقتحامها. علاقة الإنسان مع القائد لا بد أن تكون محفوظة في دائرة الحياة. أنا أنقل نموذج بارز، نموذج الأمثل لعلاقة الحياة، حينما علاقة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وقرب إلى النبي الأكرم صلوات الله وسلامه، جد أمير المؤمنين قريب إلى النبي، تربوا في ظرف واحد وعاشوا في ظرف واحد واقتربوا معا، حياتهم كلها كانت متقاربة. بل يكفينا ما صرحت فيه الآيات الكريمة بأنه أين رسول الله في آية المباركة. مع كل هذا النبي كان يرغب في أن يقدم على الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وكان يستحي وكان يتقدم القوم، وكان تجي نداءات أنه بدأ الآخرين يتقدمون على الزهراء صلوات الله وسلامه، لكن كان يمنعه الحياة من رسول الله. يعني الأمر الإلهي هو الذي صرح بموضوع الزواج، وهو الذي صرح في الخطبة، وهو طلب أن يكون علي لفاطمة عليه السلام، هو الذي بادر. بعد ما صدر الأمر الإلهي مرت فترة على ما هو المسجل في الروايات مدة الشهر، أن أمير المؤمنين كان يحتجب في الذهاب إلى علي إلى رسول الله، يعني من الفترات الذي تعد عزلة أمير المؤمنين عن النبي الأكرم هي هذه الفترة. بس شقد قيل الشهر، قيل 8 أيام، سمو مهم للتاريخ. يقال أنه لشدة حياء أمير المؤمنين من رسول الله مع قربه إلى رسول الله، شدة حياء. هو خطب في السماء وصار إبلاس للخطبة في الأرض وأعلن عن ذلك وطلع الكل بهذا الأمر، مع هذا ما كان يجرى إلى أن هذه الأمر الطيبة الطاهرة سلمة أرادت أن تقطع هذا الفصل بين النبي، فقصدت أمير المؤمنين ثم قالت له: ألم يأتي الوقت إلى أن تأتي للزواج من الزهراء؟ طقطأ أمير المؤمنين برأسه الشريف. هذا سيرة العلماء، هذا سيرة أوليائنا، هذا سيرة المقدسة، هذا سيرة الأسوة، أنه إذا يجي الآخر يطقطق برأسه استحياء للموقف، مو أنه الإمام الصادق في بعض كلماته كنت أستحي أن أجلس مع أمي. ليش تستحي؟ أخشى أن أقدم يدي قبل يدي. اليوم إحنا علاقاتنا مع بعض ممن نرتبط معهم ارتباطا روحيا، هل ترى علاقاتنا مع أساتذتنا بهذا النموذج أم لا؟ مجرد أنهم ضربت بعض مصالحنا نحاول أنه البعض، أنا ما أقبل يعني هذه، وإن كانت ثقافة قد ممكن موجودة عند البعض يتصور أنه النقد العلمي ورفع الإشكال إلى الأستاذ يكون موجبا إلى أن يأخذ حريته الكاملة، يرفع صوته فوق الأستاذ، يتكلم بقوة. هذا ليس سبب، يعني هذا ليس نموذجا من نماذج الحياة. لك الحق في الإشكال، لك الحق في الاعتراض، أنت كل ما تتصرف الآن يسجل في ملفك باكر ينعكس للخارج. اليوم لما احنا نقرأ بعض الشخصيات المهمة، نقرأ وحدة أرصت في بداية حياتها العلمية وشلون كان هذا يتعامل مع أساتذته، بأي أدب كان يتعامل معه، التعامل مع أدب الحياء مع الأستاذ، ما يجرؤ أن يتكلم، نعم يسأل الأستاذ. كان بعض الأعاظم ممن قد بلغ مراتب عليا في العلم قالوا لك ليش ما تطبع رسالة؟ كان يقول استحي من أستاذي، يعني أطبع في محضر أستاذه الرسالة. هكذا قلنا نحافظ على ظاهرة الحياة. يقال فأمير المؤمنين لما طلبت أم سلمة ما قدرت، راحت أم سلمة عند النبي، عرفت أن أمير المؤمنين ما ممكن أن يتحرك وماكو مجال أن يتحرك، فراحت إلى رسول الله بعدما ذكرت بموقف خديجة وغياب خديجة وضرورة وجود خديجة في هذه القضية، وكان مفروض أنها لها دور خاص. بكى النبي على فقدانه على خديجة، ثم بدأ يترحم على خديجة، ثم عاد قال لماذا لم يأتيني علي هو طالبا لي؟ قال لك أنت تدري أن علي يستحي، علي يستحي. هذا نموذج أمير المؤمنين في حيائه مع الرسول الأكرم. سلمان في كيفية تعامله مع أمير المؤمنين، أنا في الحقيقة أكو مجموعة قصص بس أخشى أن تنبتر القضية. شوفوا أكو نموذجين الآن، أنا أذكر نموذج آخر، هذه الرواية تنقل في مصادرنا أن زليخة لما أرادت أن تقدم على فعلها الشنيع مع يوسف أقدمت زليخة نحو يوسف، رواية تنقل بعد ما أقدمت التفتت مسكت بنفسها رجعت أخذت غطاء خلت على شيء، سألها يوسف قال سويتي؟ قالت أكو صنم، فاستحييت أن أفعل فعلا أمامه. هذا السلام. فكان خطاب يوسف القديس كان خطابا: تستحين من ربك ولا أستحي من ربي. هل يا ترى نحن نستحي من ربنا؟ هل يا ترى حقيقة نحفظ الحياء مع الله حقا حفظ؟ الرواية تقول أن نماذج الحياء مع الله أربعة نماذج. الرواية تشير، الرواية التي قرأتها عن الرسول الأكرم صلوات الله وسلامه عليه، أربعة نماذج. النموذج الأول، شوفوا تعالوا إحنا النموذج الأول حقيقة ملتفتين إليه: حفظ الرأس وما حوى. شنو معنى حفظ الرأس؟ كناية عن ماذا حفظ الرأس؟ حياء العين، حياء السمع، حياء اللسان، حياء الفكر، حياء الفكر، حياء الفكر. كثير منا يتصور أنه ينبغي أن نأخذ حريتنا في بيان المطالب ولا نراعي جنبة الحياء الذي ينبغي للمؤمن أن يستحي حتى في ذكر الفكر. حياء التصدي إلى أمر هو ليس بمعنيه، مو صحيح، لابد أن يكون إنسان يستحي. يقال في كتاب في كتاب روح البيان، في تفسير روح البيان، في تفسير روح البيان ينقلون هذه القصة. يقال أنه في قرية من القرى كان هناك مؤذن يؤذن في مسجد، يصعد المنارة ويؤذن، وكان على هذا العمل 10 سنين. بعد ما توفى كان له أخ ثاني أيضا امتهن نفس هذه المهنة، هم بقى يؤذن فترة في هذه القرية. لما مات أخوهم الثاني وصل الأمر إلى الأخ الثالث، كان ينتظرون أهل القرية أنه هو يبادر إلى عملية الأذان. شافوه ما بادر إلى موضوع الأذان فبصدوه، قالوا له أنه هذه سنة أنتم متلبسين بها، إحنا نرغب أن تبقى هذه السنة محفوظة في بيتكم. امتنع، هم صوروا أنه قلة الأجرة هي المانع فأزادوا عليه في الأجرة، فامتنع. قالوا له نعطيك قد ما تريد، أنت حدد مثلا. قال لو أعطيتني كل ما تتصورون أنا لا أقدم على هذا. قالوا له طب ليش؟ قالوا لما أحدثكم بشيء، أنا لما توفى أخوي الكبير في ساعات احتضاره أنا كنت على فراش الوفاة، فقلت له راح أقرأ لك سورة ياسين وأنت ردد ورايا. قال ما أريد التقرار، أنا لا أريد القرآن ولا أحب القرآن. يقول فوجئت مؤذن هالعمل امتهنه سنين طوال، شلون انجر به الأمر إلى أن يمتنع أن يقبل قراءة سورة القرآن وهو في الساعات الحرجة في أصعب ساعات؟ يقول بقت هذه القضية محفوظة عندي إلى أن صارت منية أخوي الثاني نفس الشيء. هم ساعة الاحتضار ورأيت أبوه تقرأ، قال لي ما أحب تقرأ القرآن، ما أحب تقرأ. يقول ما فهمت هذا الأمر إلى أن رأيت أخي الكبير في المنام في الرؤيا، رأيته قلت له شلون وضعك؟ قال سيء جدا. قلت له ليش وضعك سيء؟ قال العمل العمل. قلت له يا عمل؟ قال الأذان. قلت له الأذان يعني شنو موجبه؟ يقول كنت أصعد إلى المنارة ولكن عيني كان الزرق هنا، كنت أنظر إلى، ما كنت أستحي في النظر، كنت أنظر إلى الآخرين، ما كان عندي حياء العين، ما كنت أستحي، حياء العين ما عندي، ما أملك حياء العين. في قضية موسى على نبينا وعليه آلاف التحية والسلام بعدما خرج من مصر وبعدما راح إلى مدين وبعدما شاف بنات شعيب على البئر وشلون أخذت الغيرة وشلون تحرك وشلون سقالهم وشلون وداهم، القضية كلها تكون تعرفوها، بس أنا هاي النقطة فكانت قال لها أن والدنا يقول تعال أريدك أريد أشوفك. فبدأت بنات يعقوب أن يمشون قدام موسى خطوات مشوا صاحبهم قال امشي وراي. قالوا له ليش؟ قال ليس من شأن الأنبياء أو طبعا مين عبر الأنبياء ليس من شأن أولاد يعقوب أن يمشون خلف النساء فإن لنا حياء العين. إيش قد إحنا نحضر حياء العين؟ إيش قد إحنا مقيدين أنه نستحي من ربنا بأن نحضر حياء العين؟ إيش قد مستعدين أن يكون لنا حياء النساء حقيقة؟ هل نملك شيء باسم حياء النساء؟ هل الآن لو واحد يدخلنا في التقييم هل احنا درجة التقييم مالتنا في حياء اللسان ايش قد؟ ايش قد عندنا حياء اللسان؟ البعض مع الأسف الشديد اقول البعض شوي يصير عصبي بعد ما عنده شيء باسم عفة اللسان ما عنده شيء باسم حياء اللسان تخرج الفاظ منا ما تخرج من انسان عادي فما بالك اذا خرجت من انسان متلبس بهذا الطريق المقدس. حياء السم ايش قد من عندنا من يحافظ على حياء السم؟ ايش قد من عندنا من يحافظ على طراوتي؟ احنا ما مستعدين ان يدخل ميكروب الى قبلنا لكن ايش قد من عندنا يمنع دخول الميكروب الحقيقي الى الاذن وهو الكلام البديل الكلام الباطل الكلام المزيف الكلام الذي فيه هدق لحرمات المؤمنين الذي فيه هدق لناس لهم مقامتهم عند الله. ايش قد عندنا قدره في ان نمنع اذننا من ان نستمع وايش قد نحافظ على حياء تحت عنوان حياء القدر. فنحن بحاجه وقبل كل شيء الى مثل هذا النمط من الحياه. هذا هو المعنى انه من لا حياء له لا ايمان له. من لا يملك حياء اللسان من لا يملك حياء العين من لا يملك حياء الذهن والفكر من لا يملك حياء من هذا القبيل فهو لا يستحي من ربه. موسى في تلك القضيه المعروفه لو كان يستحي من الله لو كان عبدا لاستحى من الله لكنه ليس بعبد لله اذ لو كان عبدا لاستحى من الله. هذا الحياء الذي قد نفتقده وهو الذي يجرنا الى المعصيه الى الله عز وجل. فلا بد من تنشيط ظاهره الحياه. انا اخترت الفقره الاولى من الروايه وهي الحياه الراس وما هواه. اما حياء الباطن فماذا دلت عليه الروايات وماذا ارادت ان تشير الى ذلك؟ ندعو من الله ان يمكننا على ان ننال حياء القلب، حياء العين، حياء الأذن، حياء اللسان، حياء الاحترام إلى أولياء النعم. حياء الاحترام إلى أولياء النعم. أمك، أبوك، زوجتك، أولادك، من ينتسبون إليك بحيث يعرفون. في روايات كثيرة نحن عندنا أشخاص نصراني كان دخل الإسلام في تقييم أهل منطقته ما كانوا يدرون بأن هذا صار مسلما، قالوا له تغيرت انقلبت. أحوالك تغيرت، شنو صار؟ شنو الذي تغير؟ حتى كل ضربك وكل أخلاقك تغيرت، هل يا ترى نحن حينما انتمينا إلى الحوزة أشعرنا الآخرين ممن حولنا إننا تغيرنا وإننا اتخذنا طريقا جديدا غير الطريق الذي كنا عليه في السابق؟ هل أننا نملك حياء الحفاظ على هذا الطريق؟ هل أننا نملك حياء لأن نحفظ ماء وجه الإمام سلام الله عليه؟ والحمد لله رب العالمين، صلى على محمد وآله والله يعني هي المرامين